السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: بعض الأشجار تسقى بماء المجاري أو تسمد بسماد النجس، فهل يجوز أكل ثمرها أم هي في معنى الجلالة؟ وهل قياسها على الجلالة قياس صحيح أم هو قياس مع الفارق؟ أهل العلم يمنعون البول تحت شجرة لها ثمرة، تحت شجرة لها ثمرة، فلا ينبغي أن تسقى أو تسمد بنجاسات. لكن إذا حصل فالذي يظهر أن هناك فرقا بين الجلالة وبين هذه الثمرة، فرق بين الجلالة وبين هذه الثمرة، لأن الجلالة تلتقط النجاسة مباشرة، وهذه الثمرة ما تسمد به أو تسقى به لا ينتقل إلى الثمرة مباشرة، وإنما ينتقل إلى غصون وجذوع الشجر، أولا في العروق ثم في جذوع الشجر، وقد يكون طويلا، ثم في الغصون، ثم بعد ذلك يصل إلى الثمرة بعد مراحل، ويكون بذلك قد طاب، ولا يكون في الثمرة مباشرة كما تأكل الجلالة النجاسة مباشرة. ففرق بين هذا وهذا، والأمر في سقي الشجر أسهل من كون الداجنة تأكل النجاسات، لأنها تبني عليه جسدها. أما بالنسبة للشجرة، بالنسبة للثمرة، فإن هذا الماء وهذا السماد يمر بقنوات متعددة من العروق إلى الجذوع إلى الأغصان، ثم بعد ذلك يصل إلى هذه الثمرة. ما الفرق بين تزكية المرء لنفسه وحسن ظن المرء بالله جل وعلا؟ الفرق بينهما واضح وجلي، فالذي يزكي نفسه بمعنى أنه يمدحها ويثني عليها وينفي عنها المعايب ويثبت لها المحاسن. أما من يحسن الظن بالله جل وعلا فإنه يعترف بنقصان نفسه وبارتكابه ما يرتكب من معاصي وبتقصيره في الواجبات، فهو منكسر بين يدي ربه، ومع ذلك علمه بسعة رحمة الله جل وعلا يجعله يحسن الظن به مع خوفه من ذنوبه وتقصيره في ما وجب الله عليه. يقول: كيف يحصل طالب العلم في مصر على كتب الأصول القديمة المضبوطة؟ إن كان يقصد بذلك الطبعات القديمة فمصدرها مصر، فكانت يقصد الطبعات القديمة فمصدرها مصر في الغالب، وطبع أكثرها في مصر، طبعت في تركيا، طبعت في الشام، طبعت في المغرب، طبعت في الهند، وهذا كثير جدا، لكن أكثر الكتب القديمة إنما تم طبعها في مصر، وأكثر المطابع في مصر. وللكتب هذه سماسرة معروفون عند الكتبيين، لو اتصل بهم لدلوه على أماكن هذه الكتب، وهذه الكتب إنما ترد إلينا وإلى غيرنا من مصر. هذا إذا كان يقصد الطبعات القديمة. إذا كان يقصد كتب الأصول الذي هو علم الأصول القديمة فهي موجودة في كل بلد، ولا ينظر إلى نوعية الطبعات، فما زالت المطابع تطبع من الكتب القديمة. هذا يقول: نريد معرفة أفضل الطبعات والتحقيقات في الكتب التالية: المنهاج، شرح صحيح مسلم بن الحجاج، الطبعة المصرية واقع في 18 جزءا الذي طبعت منذ أكثر من ما يقرب من 80 سنة، 1347 أو 48، في 18 جزءا، طبعة طيبة فاخرة وجميلة، وما صور عنها يأخذ حكمها. والذي لديه جلد في قراءة الكتب المطبوعة على الحواشي، فما طبع على إرشاد الساري الطبعة الخامسة من شرح النووي طيبة جدا. فتح الباري أفضل الطبعات، رددناه مرارا وقلنا طبعة بولاق أفضل الطبعات، فإن لم توجد فالطبعة السلفية الأولى إذا صححت أخطاؤها، يعني فيها جداول في آخر كل مجلد للخطأ والصواب. كتب السنن الأربعة: أما سنن أبي داود فالطبعة الأخيرة طبعة محمد عوامة، يعني من حيث ضبط النص جيدة، ووقف على نسخ منها نسخة الحافظ بن حجر، وقابل مقابلة طيبة، على أن في بعض التعليقات شيء لا يسلم من شوب البدعة. وأما جامع الترمذي فطبعاته أجودها طبعة الشيخ أحمد شاكر في المجلد الأول والثاني، وبقية الكتاب يؤخذ من طبعة الشيخ الدكتور بشار عواد معروف. وسنن النسائي الكبرى طبعة شعيب الأرناؤوط طيبة ومتقنة، وأما بالنسبة للمجتبى فالطبعة المصرية الواقعة في 8 مجلدات مع حاشية السندي والسيوطي. ابن ماجه ذكرنا في درس ابن ماجه أن طبعة بشار عواد معروف طيب، واستدرك تلافى فيها كثيرا من الأخطاء الموجودة في الطبعات السابقة. يقول: هل السفر إلى بعض البلدان العربية والإسلامية التي تكثر فيها المعاصي والفتن يكون محرم مثل السفر إلى بلاد الكفار؟ يعني إذا صنف البلد بأنه دار حرب أو دار إسلام، فدار الإسلام لا يحرم السفر إليها، دار الإسلام لا يحرم السفر إليها، لكن لا ينبغي أن ينتقل الإنسان من بلد محافظ المعاصي والمنكرات فيه قليلة ومختفية إلى بلد تظهر فيها المعاصي والمنكرات، بل المطلوب منه العكس. يقول: في تحقيقكم لكتاب فتح المغيث إلى كم مرجع رجعتم؟ والله أنا بعيد العهد جدا، لكن تقرب من 600 كتاب، والذين طبعوه لفقوا في الفهارس، فهارس المراجع، فجمعوا. أحيانا تجدونهم يذكرون مراجع القسم الأول ومراجع القسم الثاني، وهي كتاب واحد يردد 2 أو 3، فزادت المراجع على 1000، يمكن تداخلها لتكون يمكن 700، لتصل إلى 700. هذا يقول: حديث أفلح وأبيه إن صدق هل يدل على جواز الحلف بغير الله؟ والحديث في صحيح مسلم وفي رواية بأبيك، وكيف الجواب على هذا الحديث؟ وهل ما قاله النووي عن هذا الحديث صحيح، أنه كان مما يشتهر على ألسنة العرب؟ كيف الجواب عن ذلك؟ أولا، الحلف بغير الله جاء النهي عنه صراحة، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ومعلوم أن المراد بذلك الأصغر، أن الشرك الأصغر وليس الأكبر المخرج عن الملة، إلا إذا قصد من وراء ذلك الحلف تعظيم المحلوف به كتعظيم الله جل وعلا، فهذا أمره آخر. وجاء الحديث في النهي عن ذلك فقال: لا تحلفوا بآبائكم. وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بغيره صادقا. إذا تقرر هذا فالحلف بغير الله حرام، بل شرك كما جاء في الحديث، والشرك الأصغر عند أهل العلم أعظم من الكبائر، أعظم من الكبائر. نعم، جاء في صحيح مسلم في الروايات المتداولة: أفلح وأبيه إن صدق، في حديث الرجل الذي قال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص يعني على الفرائض. أما رواية البخاري في هذا الحديث بعينه فليس فيه وأبي، إنما أفلح إن صدق. والحافظ بن حجر ينقل عن السهيلي أنه وقف على نسخة عتيقة صحيحة من صحيح مسلم فيها أفلح والله إن صدق، فكأن اللامين قصرتا فأشبهت في الصورة وأبي، من حيث الصورة صورة واحدة، إذا قصرت اللامان في لفظ الجلالة فرسمها مثل رسم أبي، والله مثل أبي، إذا قصرت اللامان صارت الصورة واحدة. فكلام السهيلي يدل على أن هذه مصحفة ولا توجد في الأصل، علما بأن تخريج البخاري بدونها لا شك أنه إعلال له وإعراض عنها، ويدل على ذلك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من النهي. أهل العلم يجيبون عن مثل هذا فيقولون: لعله قبل النهي، لأنه لا يمكن أن يعارض قوله بفعله. ولو كانت المسألة مسألة نهي لا تحلفوا بآبائكم لقلنا إن وروده في مثل هذا الحديث دليل على أن النهي الكراهة، ويكون صارف من التحريم من الكراهة، لكن إذا أخبر عنه بأنه شرك، والشرك لا ينسخ ولا يصرف، الشرك شرك، وداخل وإن كان صغيرا في قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذه الآية شاملة للشرك الأكبر والأصغر، إلا أن الفرق بينهما أن الأكبر يخلد في النار والأصغر لا يخلد، بل لا بد من عذابه، في قول جمع من أهل العلم، وآخرون يرون أنه حكمه حكم كبائر الذنوب تحت المشيئة.
يقول ما رأيكم في جلسة الاستراحة في الصلاة؟ أولا تسميتها استراحة، هذه تسمية حادثة لم يرد في نص يدل على أنها استراحة، بل هي زيادة تكليف، زيادة تكليف، لأن قيام الإنسان من السجود إلى القيام مباشرة أريح له من كونه يثني رجله ثم يقوم. والشباب لا يدركون مثل هذا، يدركه من تقدمت به السن أو ابتلي في ركبتيه، يجد أن القيام مباشرة أفضل له من أن يثني ركبتيه. وأنتم ترون كيف يقوم كبار السن، يقومون على أيديهم ويرفعوا مقاعدهم قبل رؤوسهم، ولو كانوا يستطيعون مثل هذه الجلسة ويحتاج إليها في الكبر، أنا أقول في الكبر يحتاج إلى تركيها، قد يحتاج الكبير إذا كبر تقدمت بالسن يحتاج إلى ترك هذه الجلسة لأن زيادة تكليف. وثبتت من فعله عليه الصلاة والسلام في حديث مالك بن الحويرث في البخاري، وفي بعض طرق حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ذلك ابن القيم وابن حجر. وثبتت من أمره عليه الصلاة والسلام للمسيء فأمره بها وأرشده إليها في كتاب الاستئذان من صحيح البخاري، فشرعيتها ثابتة وهي مستمرة إلا من عجز عنها. فابن القيم رحمه الله تعالى يقول يقرر أنه إن احتيج إليها، يعني عند الحاجة، عند الحاجة تجلس، أنا أقول لا قد يحتاج إلى تركها لا إلى فعلها، لأن ليست جلسة على ما يقول العوام تنقض التعب، لا هي مجرد ثني الرجلين وجلوس خفيف جدا ثم قيام، هذا زيادة تكليف، فهي مشروعة لكل مصل، مشروعة لكل مصل. وقد يقول قائل إذا كان الإمام لا يجلس جلسة الاستراحة فهل نوافق أو نخالف؟ نقول لا نخالف، مثل لو كان لا يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام أو الركوع أو الرفع منه أو القيام من الركعتين، لا يتابع على ترك السنة، لا يتابع على ترك السنة، وهي لا تخل بالمتابعة لأنها خفيفة جدا ونحن نفعلها منذ أزمان ونستقيم وفي قيامنا قبل بعض الناس الذين لا يفعلونها، يعني لا يلزم عليها تأخير عن الإمام أبدا. ومن يقول أن فيها مخالفة للإمام نقول قد يكون الإمام من يفعلها، فإذا تركتها تكون خالفت الإمام وثلاثة شهور، فأنت لست بمطالب بموافقة الإمام في ترك السنة، فإذا تقرر أنها سنة فتفعل على كل حال. يقول هل يعمل بالحديث الضعيف إذا كان معناه صحيح؟ نعم، إذا كان معناه صحيح ثبت بأدلة أخرى أو بقواعد عامة يعمل به، أما إذا كان معناه صحيح يعني لا يخالف عقل هذا لا يكفي، لا يكفي في العمل به، لأنه لا بد أن يكون العمل قد سبقت له شرعية من الكتاب أو السنة، عمل ليس عليه دليل من الكتاب أو السنة ولو كان صحيح يعني في نظر المكلف، فالصحة وعدمها إنما تتبع الورود في الشرع، فما ورد في الشرع وهو صحيح وما لم يرد في الشرع فليس بصحيح ولو صححه العقل، فإن كان يشهد له دليل آخر من الكتاب أو من السنة فالعبرة بالدليل الآخر، وإن كان يدخل تحت قواعد عامة فالعمل بالقواعد العامة. نقول ما حكم سماع الأناشيد الإسلامية الموجودة الآن؟ الموجود الآن يتفاوت أحكامه، فبعضه بآلة فهذا لا يجوز بحال، وبعضه يشتمل على ألفاظ ممنوعة في الشرع فحينئذ لا يجوز بحال، بعضه برئ من الألفاظ وبرئ من الآلات لكنه يؤدى بطريقة الأعاجم أو بلحون أهل الفسق حينئذ لا يجوز كما قرر ذلك أهل العلم. فإذا انتبت هذه المحظورات الثلاثة، برئت ألفاظه من المحظور وسلم من الآلات المحرمة وأدي بلحون العرب فلا بأس به، وقد أنشد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، على أن الإكثار من الشعر جاء فيه الحديث الصحيح لئن يمتلي جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلي شعرا، والمراد يمتلي بحيث لا يستوعب غيره، فإذا كانت فيه مزاحمة من هذا الشعر، مزاحم من هذا الشعر لما هو أهم منه يمنع، يقول: وما رأيك بها في دور القرآن؟ دور القرآن كغيرها، دور القرآن كغيرها، لكن المتجه لحفظ القرآن ودراسة القرآن قراءة القرآن وإقراء القرآن ينبغي أن يكون همه القرآن، همه القرآن وما يخدم القرآن. نعم، لو كان في دور القرآن الشاطبية مقررة، الشاطبية شعر تخدم القرآن والقراءات، هذه لا بأس بها، لكن إذا كان لا علاقة لها بالقرآن فقارئ القرآن ينبغي أن يتفرغ له، والله المستعان.
هذا يقول: بالنسبة للحديث الذي ذكرته في الدرس الماضي، حديث ابن عباس الذي هو قوله لكنه استنبطه من آية أو حديث، هل هو حديث ابن جريج قال أخبرني عطاء قال ابن عباس لا يطوف ببيت حاج ولا غير حاج إلا حل؟ قلت يا عطاء من أين يقول ذلك؟ قال: من قوله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق. قال: قلت فإن ذلك بعد المعرف، فقال: كان ابن عباس يقول هو بعد المعرف وقبله، وكان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم أن يحلوا قبل في حجة الوداع، أخرجه مسلم في الحج باب من طاف بيت العتيق وقد حل، أخرجه البخاري في المغازي. هذا حديث ذكرت أني نسيته في الدرس الماضي من درس الألفية، وأن ابن عباس قال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت يحتمل أنه أمرهم بأمر خاص في المسألة بعينها، ويحتمل أنه أخذه من أمر عام يندرج فيه هذا الأمر الخاص. والأخوة نبدأ احتمالات، بعضهم يجزم وبعضهم يستظهر، وهذا ذكر حديث، لكن الحديث الذي أريده حديث في صحيح مسلم، قصة كريب مولى ابن عباس لما صام مع معاوية والناس يوم الجمعة، وهم في المدينة لم يصوموا إلا السبت، لم يصوموا إلا السبت، فلما جاء إلى المدينة قال: صمنا مع معاوية والناس الجمعة. قال ابن عباس: إنا لم نراه، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أخذ منهم من أخذ، استدل بالحديث من يقول باختلاف المطالع، والحديث نص في اختلاف المطالع، وأن لأهل الشام رؤية غير رؤية أهل المدينة، وإلا لو كانت الرؤية واحدة لازم الناس كلهم الصوم، فأخذ بهذا الخبر من قال باختلاف المطالع. وابن عباس قال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أنه سمع أمرا خاصا من النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة بعينها، وأنه إذا رآه أهل بلد أو إقليم بحيث لا يرى في غيره من الأقاليم أن لكل أهل بلد رؤيته، ويحتمل أنه أخذه من عموم قوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والحديث محتمل أن يكون خطابا للأمة بكاملها، وحينئذ تتحد المطالع بحيث الرؤية في المغرب لزم المشرق والعكس، ويحتمل أنه ممن تتأتى منه الرؤية في البلد الذي تتأتى فيه الرؤية، أما البلد الذي لا تتأتى فيه الرؤية ولا تمكن رؤيته فيه حيث أن الهلال لم يولد ولم يخلق في هذا البلد، هذا الحديث محتمل للأمرين. ولذا يرى أهل العلم مع علمهم بحديث ابن عباس وقصة كريب، وهم من أهل التحقيق وهم من أهل الأثر، يرون أن المسألة فيها سعة، وأن الأمة على مدى 14 قرن ما حصل بينهم خلاف في هذه المسألة، وأن لكل رؤيته سواء قيل باتحاد المطالع أو باختلافها، فالحديث يحتمل. وقول ابن عباس هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه استنبطه من هذا الحديث الذي يدل على القولين معا، تنصوموا لرؤيته، يحتمل أن يكون خطاب للأمة بكاملها، يحتمل أن يكون خطاب للأمة بكاملها. أول الاحتمال الأول أن الرؤية الحقيقية البصرية، وأن من رآه يلزمه الصيام، وأن من لم يره ولو كان في بلد الرؤية فيه لا يلزمه الصيام لأنه لم يتحقق أنه رأى. هذا إذا قلنا أن الخطاب للأفراد، لكن لم ينقل به أحد من أهل العلم وإن كان اللفظ محتمل. نعم، لأنه قد يقال ماذا عن من لا يستطيع الرؤية كالأعمى مثلا، فهو خطاب للمجموع لا للجميع، خطاب للمجموع لا للجميع، فإذا رؤية في بلد صح أنهم
رأوه فيلزمهم الصوم. وأما على القول الثاني والقول باختلاف المطالع فمعروف اختلاف المطالع حديث كريب دليل عليه، وإن كان وجه الاستنباط يعني فيه دليل القصة صريح، لكن استدلال ابن عباس مثل ما قلنا يحتمل أنه أخذه من نص خاص ويحتمل أنه أخذه من اللفظ العام. وإذا قول من يقول أن قول الصحابي أمرنا أو نهينا، نعم يحتمل أنه أمر خاص بمسألة بعينها، ويحتمل أنه استند إلى أمر شرعي، استند إلى أمر شرعي يتناول هذه المسألة بعمومه. لكن ما يقال مثل ما قال داود الظاهر بعض المتكلمين أن مثل هذا لا يحتج به أصلا، لأن الصحابي قد يسمع كلاما يظنه أمرا أو نهيا وفي الحقيقة ليس بأمر ولا نهي. هذا الكلام باطل، هذا كلام باطل، لأنه يلزم عليه أن الصحابة لا يفهمون مدلولات الألفاظ الشرعية، وإذا لم يعرف الصحابة مدلولات الألفاظ من يعرفها بعد؟ نعم إيه. طيب يلزم حتى يرى في البلد الذي هو فيه ولو صح حتى يرى، لأنه ما لا يصدق عليه أن يوم 31 يوم عيد في هذا البلد هو من رمضان قطعا. المقصود أنه يصام، الأمر بالصيام حتى يرى الهلال، يشمله يشمل غيره، لكن لا يقل الشهر عن 27. لو كان العكس مثلا صام يوم السبت من المدينة وأهل الشام صاموا يوم الجمعة وذهب إلى الشام وأفطروا 29 وما صام إلا 28، نقول الشهر لا ينقص عن 29 يوما. نعم يقضي يوما، يقضي يوما. نعم يفطر معهم، ما يجوز صوم يوم العيد، يفطر معهم ويقضي يوما. سم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: المرسل مرفوع تابع على المشهور، مرسل أو قيده بالكبير أو سبط راو منه ذو أقوال، والأول الأكثر في استعمالي. واحتج مالك كذا النعمان وتابعوهما به ودان، ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد، وصاحب التمهيد عنهم نقله، ومسلم صدر الكتاب أصله. لكن إذا صح لنا مخرجه بمسند أو مرسل يخرجه، من ليس يروي عن الرجال الأولين أقبله. قلت الشيخ لم يفصل، والشافعي بالكبار قيدا، ومن روى عن الثقات أبدا، ومن إذا شارك أهل الحفظ وافقهم إلا بنقص لفظ. فإن يقل فالمسند المعتمد، فقل دليلان به يعتضد، ورسموا منقطعا عن الرجل، وفي الأصول نعته بالمرسل. أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمضى في الدرس السابق كلام على الفروع السبعة التي يتردد في كونها مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو موقوفة على الصحابي، أو من دونه إذا كانت عن التابعي، ومنها ما أتى عن الصحابي مما لا مجال للاجتهاد فيه وهو الفرع السادس، وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال إلى آخره. وتكلمنا في المسألة في درس السابق، لكن أهل العلم يقيدون ذلك بالصحابي الذي لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب، الصحابي الذي لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب، لأنه جاء الأمر بالتحديث عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وجاء في بعض الروايات عند البزار وغيره: فإن فيهم الأعاجيب، فإن فيهم الأعاجيب. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام غضب على عمر رضي الله تعالى عنه، فلما رأى بيده قطعة من التوراة، ابن عبد الله بن عمرو بن العاص في اليرموك، وقف على زاملة فيها صحف عن أهل الكتاب وكان يحدث منها، وكعب الأحبار كان يحدث في عصر الصحابة بما في كتب أهل الكتاب، والنبي عليه الصلاة والسلام غضب لما رأى في يد عمر ما في يده، ففي شك لابن الخطاب. مقصود أن مثل هذا الذي يساق ويتحدث به عن أهل الكتاب مما لا مخالفة فيه لشرعنا، مما لا مخالفة فيه لشرعنا. ولذا تجدون أهل العلم يتناقلون الأخبار عن أهل الكتاب، وأما ما فيه مخالفة لشرعنا فلا يجوز نقله ولا التحدث به إلا على سبيل النقد والتفنيد. وكتبهم المحرفة التي فيها خلاف ما جاء عن الله عز وجل هذه لا يجوز النظر فيها، لا يجوز النظر فيها إلا لمن تأهل للرد عليهم، كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح. أما من لم يتأهل فلا يجوز له النظر فيها. والسخاوي كتاب اسمه الأصل الأصيل في الإجماع على تحريم النقل من التوراة والإنجيل، استنادا إلى نهي النبي عليه الصلاة والسلام وغضبه على عمر رضي الله تعالى عنه. أما ما يتداولونه لا سيما من ينتسب إلى العلم منهم فيسمع، إن كانت فيه مخالفة يرد على صاحبه، يرد على صاحبه كائنا من كان على قائله، وإن كان فيه موافقة لا مانع من ذكره والتحدث به لا على سبيل الاعتماد عليه، وإنما العمدة ما جاء في شرعنا. وإن كان لا موافقة ولا مخالفة فمثل هذا يترخص فيه مع التثبت، مع أنهم انقطعت صلتهم بأنبيائهم فلا أسانيد عندهم، لا متصلة ولا ما عندهم أسانيد أصلا، المتأخر منهم والمتقدم سواء في النقل عن أنبيائهم، واتصال الأسانيد من خصائص هذه الأمة. المقصود أن ما يتداوله أهل العلم في كتب التفسير وكتب التواريخ من ما يتلقى عن أهل الكتاب كثير منه فيه مخالفة، وكثير منه لا حاجة إليه، وبعضه فيه عجائب. وبعض الناس يستروح إلى مثل هذه الأخبار وهذه القصص التي تنقل عن الكتاب على طريقة القصاص. ولذا إذا سمع بعض الأخبار في التفاسير كتفسير ابن كثير مثلا أو ابن جرير وإلها، أو كتب التواريخ كابن كثير والطبري من قبله، يرتاح لمثل هذه الأمور باعتبارها ضرب من القصص المسلية لا أكثر ولا أقل. لكن في كثير منها مخالفات قد يشعر بها وقد لا يشعر، وقد يكون لها أثرها اللاحق الذي لا يدركه القارئ في وقته. المقصود أن فيما صح في كتاب الله وما صح من سنة نبيه عليه الصلاة والسلام بنية عن هذا كله، لكن إذا جاء الخبر ما لا يتضمن مخالفة فلا مانع من قراءته وسماعه. هذا يقول: إذا أتانا حديث له حكم الرفع عن عبد الله بن عمرو وغيرهم من عرف بالأخذ عن بني إسرائيل، فكيف نعرف أصلا أن هذا الخبر مو عن بني إسرائيل أو عن نبينا؟ ألا ترى أن المسألة غير واقعة؟ فكيف تميز هل هذا عن الكتاب أو غيرهم؟ كثير من المتون متميز بنفسه يدرك. فمثلا قول ابن مسعود: من أتى كاهنا أو عرافا فقد كبر بما أنزل على محمد. هل يمكن يقول قائل أن هذا ما تلقي عن الكتاب؟ نعم لا يمكن. لكن لو ذكر ابن مسعود أو غير ابن مسعود، ابن عبد الله بن عمرو أو غيره أو ابن عباس قصة تتعلق بأهل الكهف مثلا، قصة تتعلق بأهل الكهف، هذه متميزة بنفسها ومعروفة أنها متلقات عنهم، يعني مما له صلة بالتاريخ هذا الذي يغلب على الظن أنه متلقى، والذي له صلة بالأحكام الذي يغلب على الظن أن الصحابي لا يقوله إلا وقد استند فيه إلى من يلزم قوله، من يعتمد قوله الشرع. فمن هذه الحيثية يتميز هذا من هذا. لكن هم يقولون إذا لم يعرف عن بالأخذ عن الكتاب وقال قولا لا يدرك بالرأي فمثل هذا له حكم الرفع. هناك أحاديث ذكرت في الواهيات وذكرت في كتب الموضوعات ثم وجد في الواقع ما يصدقها. لو قدر مثلا حديث ما سمعته ولم أقف عليه، سمعته قبل سنين. إذا شق أبو قبيس فانتظر الساعة. نعم، هذا الحديث من حيث الإسناد لا أصل له، لكن شق أبو قبيس، وقد قيل هذا قبل أن يشق أبو قبيس. نعم، هل قلنا هذا الحديث يمكن أن يثبت؟ كون الخبر يطابق الواقع ويكون صدقا لا يعني أنه تصح نسبته ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلو قال واحد ركب إسناد على الواحد نصف الاثنين، كلام صحيح ولا يختلف فيه أحد، ليس لكن ليس كل كلام صحيح حديثا. هناك أحاديث ذكرت في الموضوعات فيها شيء من الواقع، بعضها يحكي العصر الذي أو الوقت الذي نعيشه بأحداثه، لكن لا يعني أننا نقول هذه تثبت. وإذا شهد إذا طابقت الواقع، فكيف إذا كانت مطابقتها للواقع مظنونة، كمن ألف في مطابقة الاختراعات العصرية لما جاء في الأحاديث النبوية، وأشبه ما يكون بالنظريات، نظرية يتلقاها عن الغرب عن الكفار ويقول هذه يشهد لها قوله عليه الصلاة والسلام، ثم يظهر ما هو أقوى منها في مطابقة الخبر فيضطر إلى نفي الأولى. هناك نظريات غير ثابتة عنده، فيستطيع أن يؤصل هذه النظرية يقرنها بحديث ثم يظهر عندهم تكذيب هذه النظرية، فماذا يصنع بالنص؟ مثل هذه الأمور يتحرى فيها ولا يجزم بشيء منها، ولا يجزم بشيء منها. فعلى طالب العلم أن يحتاط لهذا، أن يحتاط لهذا. وبعض الناس يتساهل في هذا الأمر بحيث تناقلت وكالات الأنباء والصحف غيرها من وسائل الإعلام أن الروس قبل كذا سنة يحفرون في الأرض كذا ميل، فسمعوا أصوات مزعجة وسجلوها ونبثوها بين الناس، وسارع بعض من ينتسب إلى العلم إلى أن هذه أصوات المعذبين في قبورهم، ثم هم كتموها ونفوها. لا يكون ديننا العوبة للنفي والإثبات، الأمر هذا أمر عظيم، مثل هذا لا يسمعه البشر، يسمعه كل مخلوق إلا الثقلين الجن والإنس. في الحديث لولا أن لا تدافنوا، في رواية لولا أن تدافنوا لأسمعتكم، مثل هذا لا يمكن أن يسمع، لا يمكن أن يسمع، ولو سمعه الإنسان لصعق. كوننا نتعلق بما يأتينا عن غيرنا، أنا عندي يقين أن لو أن إنسانا وضع آلة تسجيل في مطار مثلا بين أزيز الطائرات وجلبة الناس وأصواتهم مسجل، مثل هذه الأصوات صارت أشد مما سجل في هذه الأشرطة. وقل مثل هذا في من يصور ما جاء في أوصاف النار أو ما قبل النار والجنة، من يصورها في تصوير يقول هذا الصراط وهذا القنطرة وهذا كذا وهذا كذا، لأن هذا يهون من هول تلك المواقف، شيء لا يخطر على البال. كيف نصور؟ نصور مثلا الجنة فيها أشجار مثل أشجارنا، شو معنى هذا؟ أو النار فيها لهب نار مثل نارنا هذه، هذه معناها الأمر سهل يعني. فمثل هذه الأمور تتقى بقدر الإمكان، وليس لطالب العلم أن يزج نفسه فيها. يبقى أن سماع النصوص الشرعية تقرع القلوب بأهوالها، ولا يمكن أن تتصورها يفطر على قلب المسلم. نأتي إلى موضوع درس اليوم المرسل. الناظم رحمه الله تعالى أنهى الكلام على الأنواع الثلاثة تقسيم الإجمالي، ثم تكلم على الأحاديث والأخبار باعتبار الإضافة والنسبة، ثم ذكر ما يحتمل من الإضافات، ثم ذكر ما يخل بالشرط الأول الذي هو اتصال الإسناد. فبدأ بالمرسل ثم ثنى بالمنقطع والمعضل والعنعنة، ويأتي أيضا التدليس والمرسل الخفي فيما بعد. كل هذه لها ارتباط بالدروس السابقة، فمما يختل في شرط الاتصال المرسل. والمرسل جمعه مراسيل بإثبات الياء وحذفها مراسل، مثل ما قيل في السابق مساند ومسانيد، وهو مأخوذ من الإرسال الذي هو الإطلاق. إن أرسلنا الشياطين يعني أطلقناهم على الكافرين. وفي حديث الاختلاف في القراءة فقال أرسله يعني أطلقه، فكأن المرسل الراوي الذي أرسل الخبر أطلقه فلم يقيده براو بعينه. مرفوع تابع على المشهور، مرفوع تابع على المشهور عند الأئمة مرسل، هذا تعريفه المشهور عند الأئمة كما نقله الحاكم وابن عبد البر عنه، هذا هو المرسل على القول المشهور عند الأئمة، أو هذه لتنويع الخلاف، أو قيده بالكبير، أو قيده بالكبير من التابعين، فيكون المرسل ما يرفعه التابعي الكبير إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى القول الأول ما يرفعه التابعي بغض النظر عن كونه كبيرا أو متوسطا أو صغيرا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والقول الثاني مقيد بالكبير، أو أيضا لتنويع الخلاف والقول الثالث أو سقط راو منه، أو سقط راو منه من أي موضع من سنده ذو أقوال، أو سقط راو من أي موضع، فيكون على هذا مقابل للاتصال، فيشمل جميع أنواع الانقطاع، جميع أنواع الانقطاع يقال لها مرسل. فهذا أوسع الأقوال في تعريف المرسل، والذي قبله أضيق الأقوال. وقول القول المشهور مرفوع تابع لما رفعه التابع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا قول متوسط يشمل التابعين بطبقاتهم، وهو المشهور والذي جرى عليه العلماء. أو سقط راو منه ذو أقوال، أقوال ثلاثة في المسألة، والأول الأكثر في استعمال يعني باستعمال أهل الحديث هو الأكثر. أما إذا قابلوه بالاتصال فيريدون به المنقطع، إذا قيل وصله فلان وأرسله فلان، وصله فلان وأرسله فلان، فالمراد بالإرسال هنا الانقطاع، ولا يلزم منه رفع التابع إلى النبي عليه الصلاة والسلام الانقطاع. وبعض يفرق بين أرسل ومرسل فيجعل الفعل للانقطاع والمرسل لما يرفعه التابع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ما قيل في حد المرسل، لكن ماذا عن التعريف الذي قال به بعض العلماء ما سقط منه الصحابي، ما سقط منه الصحابي، يصح تعريف المرسل ولا ما يصح؟ هذا منتقد، نعم منتقد. لماذا؟ لا 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 لا، هذا بيجي في مسألة الاحتجاج غيره. نعم يمكن سقط منه صحابي وبقي صحابي آخر، سقط منه صحابي ويسقط منه صحابي، سقط منه واحد وبقي واحد، فهذا يصح أنه منه الصحابي سقط لكنه مرسل الصحابي كما سيأتي في آخر الباب، وهذا حكمه الوصل. ماذا عما يرويه التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، وهل يتصور أو لا يتصور؟ يعني هل نقيد القول الأول ما رفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ممن لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام؟ نحتاج إلى هذا أو ما نحتاج؟ نحتاج. لماذا؟ هذا في المسند. نعم، عن إيش؟ عن التنوخي رسول هرقل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في تبوك وسمع منه بغير واسطة وهو كافر ولم يسلم إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو تابعي، ما لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به لكن ما في سقط، سند متصل. وهذا يلغزون به حديث تابعي متصل، وسيأتي مرسل الصحابي قولهم ما يرفعه صحابي منقطع، ما يرفعه تابعي متصل وما يرفعه صحابي منقطع. عرفنا أن ما يرفعه التابعي متصل هو في حديث التنوخي ولا يعرف مثال آخر. نعم قد يسمع الرجل الشخص من النبي عليه الصلاة والسلام خبر قبل أن يسلم ثم يسلم في حياته عليه الصلاة والسلام، هذا لا يقال له مرفوع تابع، إنما مرفوع صحابي، كحديث جبير بن مطعم حينما جاء في فداء أسرى بدر سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في سورة المغرب بالطور قبل أن يسلم، ثم أدى هذه السنة بعد إسلامه وتحملها الناس عنه وخرجت في الصحيحين وغيرهم. لكن التنوخي ما أسلم إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وحديثه في المسند. واحتج مالك كذا النعمان وتابعوهما به ودانوا. احتج مالك كذا النعمان، الإمام مالك بن أنس يحتج بالمرسل، والنعمان بن ثابت الإمام أبو حنيفة يحتج به، وتابعوهما من المالكية والحنفية يحتجون به يعني بالمرسل، ودانوا يعني تدينوا بمضمونه وعملوا به وافتوا به وقضوا به، والموطأ شاهد على ذلك، كثير منهم راسيل. وإن كانت الأحاديث معروفة الاتصال في غيره مما قد يتيسر للإمام مالك، بل قد روي عن الإمام مالك متصل في غير الموطأ وفي الموطأ يرسله، لأنه لا يرى إشكال في الإرسال فيعمل من مرسل. فمالك وأبو حنيفة وتابعوهما من المالكية والحنفية يعملون بالمراسيل وهي حجة عندهم. وهل هي مثل المسانيد أو أعلى منها أو دونها؟ عند من يحتج بها أقوال، منهم من يقول الإرسال والإسناد واحد، ومنهم من يقول كلاهما يحتج به لكن الإسناد أقوى وإن كان المرسل محتج به، ومنهم من يقول المرسل أقوى من المسند. وهذا نقله ابن عبد البر عن بعضهم في مقدمة التمهيد، وقالوا إن من أرسل فقد ضمن بخلاف من أسند فقد أحال. من أرسل ضمن، الذي حذفه يضمن، لأنه لو لم يضمنه لكان غاشا. والمسألة مفترضة في خيار الناس بعد الصحابة وهم القرن الثاني الذين جاءت النصوص لأنهم خير القرون بعد الصحابة، لكن هذا القول شاذ. إذا كان المرسل مختلف في الاحتجاج به وعدم الاحتجاج به فكيف يقول قائل أنه أفضل أو أقوى من المسند؟ وتابعوهما به ودانوا. ونقل ابن عبد البر عن ابن جرير الطبري أن التابعين بأسرهم يعني جميع التابعين نقل إجماع التابعين على الاحتجاج بالمرسل، وأنه لا يعرف لهم مخالف إلى رأس المئتين، وأنه لا يعرف لهم مخالف إلى رأس المئتين يعني إلى أن جاء الإمام الشافعي، مع أن القول برد المراسيل منسوب إلى سعيد ابن المسيب وبعض التابعين معه. فهل يمكن تجاهل سعيد بالنسبة للتابعين الذي هو أفضلهم عند الإمام أحمد؟ يعني هل يرد رد سعيد بن المسيب للمراسيل على قول على الإجماع والاتفاق الذي ينقله الطبري عن التابعين أو لا يرد؟ هل ينقض إجماعه بسعيد؟ لماذا؟ نعم أيوة نعم، قول الأكثر عده إجماعا، وهذا معروف تداولت في كتب الأصول أن الطبري يرى الإجماع قول الأكثر، وعليه يدل تصرفه في تفسيره حينما ينقل حكم أو معنى أو قراءة، ينقل قول الأكثر ثم يذكر المخالف ويرجح قول الأكثر، والصواب في ذلك عندنا كذا لإجماع القراءة على ذلك، وساق الخلاف نفسه، لكنه يعد قول الأكثر إجماع، هو يعد قول الأكثر إجماع، فلا يرد عليه سعيد، وقد لا يخفى عليه قول سعيد وغير سعيد من التابعين، لكنه يرى أن الإجماع قول الأكثر، وتصرفه في مصنفاته يدل على ذلك، وعلى رأسه التفسير. هذا بالنسبة لمن قال به مالك وأبو حنيفة والمالكية عموما والحنفية، لأن المسألة مفترضة في رفع تابعين الخبر للنبي عليه الصلاة والسلام، وهم من يشملهم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهم خير القرون بعد الصحابة، ولا يتصور فيهم أنهم يحذفون من لا يرضونه، وروايتهم عن الصحابة كثيرة، فالمظنون بهم أن من حذفوه صحابي، الذي حذفوه صحابي، والقول الثاني في المسألة وهو قول الجمهور يشير إليه الحافظ العراقي رحمه الله بقوله ورده جماهر النقاد. ورده جماهر النقاد، جماهر جمهور، جماهر وجماهير، أي معظم النقاد، معظم النقاد ردوا المراسيل، منهم من ردها جملة وتفصيلا، ومنهم من اشترط قبولها شروطا كالشافعي. لماذا؟ قال للجهل بالساقط في الإسناد، للجهل بالساقط في الإسناد. الساقط مدام الذي رفعه تابعي، فالذي يغلب على الظن أن التابعي يرويه عن صحابي، والصحابة كلهم عدول، لكن الواقع يشهد بأن التابعي يروي عن تابعي، والتابعي الثاني يروي عن ثالث تابعي، ورواية التابعين عن بعض كثيرة جدا، يعني يروي في طبقة التابعين اثنين ثلاثة بعضهم عن بعض، وهذا كثير، قد يروي أربعة وهذا أقل، وقد يروي خمسة من التابعين بعضهم عن بعض وهذا قليل جدا، وأما رواية ستة من التابعين بعضهم عن بعض فهذا نادر، وقد لا يوجد له مثال إلا في حديث واحد تعلق بفضل سورة الإخلاص. ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، ومخرج في المسند والنسائي، والنسائي يقول أطول إسناد في الدنيا في فضل سورة الإخلاص، وأنها تعدل ثلث القرآن، وللخطيب البغدادي فيه جزء مطبوع، ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. وإذا كان هذا الاحتمال قائما والتابعون فيهم الثقة وغير الثقة، فيهم العدل وغير العدل، وإذا احتمل أقول إذا كان الاحتمال ضعيف في كبارهم فمن دونه الاحتمال فيه قوي لكثرة المخالفات بعد الصحابة. وجد المخالفات في عصر الصحابة من غيرهم، يعني من عاصرهم من التابعين، فكيف من دونهم من صغار التابعين؟ وإذا وجد هذا الاحتمال قوي في من بعده، وكان الاحتمال أقوى في من بعدهم، فلا يقال بصحة المرسل مع وجود هذا الاحتمال. الساقط يحتمل أن يكون تابعي، وقد يحتمل أن يكون أكثر من تابعي، وما من واحد منهم إلا وقد يتطرق الخلل إلى الخبر من قبله فهو مجهول، ولا بد من ثبوت العدالة لقبول الخبر، وإذا جهل حال الراوي لم تثبت العدالة. لا يكفي في أن لا يعرف بضعف، لكن لا بد من معرفته بالعدالة. للجهل بالساقط في الإسناد، وصاحب التمهيد عنهم نقله، صاحب التمهيد الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر نقل في مقدمة تمهيده عن أكثر أهل العلم أنهم ردوا المراسيل للعلة المذكورة. صاحب التمهيد عنهم يعني المحدثين نقله، أي نقل ضعف المرسل، وأنه من قبيل ومن قسم المردود. ومسلم صدر الكتاب أصلة، مسلم الإمام مسلم الحجاج مؤلف الصحيح، مؤلف الجامع الصحيح الذي سبق الحديث عنه، في مقدمة الكتاب أورد على لسان خصمه أنه قال والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، وأقره على هذا وإن كان على لسان خصمه، لكنه أقره عليه. ومسلم صدر الكتاب أصلا، والعلة فيه ما ذكر من احتمال أن يكون التابعي ضعيفا أو من يروي عنه ضعيف، لكن هذا استدراك إذا صح لنا مخرجه بمسند أو مرسل يخرجه، من ليس يروي عن رجال الأول نقبله، قلت الشيخ لم يفصل. لكن إذا صح شرطية، فعل الشرط صح وجوابه نقبله، والجزم هذا على أنه جواب الشرط، وإذا معروف أنها لا تجزم عند الجمهور، لكن هي جازم على مذهب الكوفيين والأخفش، وصرح به عن بعضهم ابن مالك في التسهيل، وأما على مذهب غيرهم أن هذا للضرورة، لضرورة الشعر للوزن، على أنه لو قال بدل إذا متى، لكن متى صح لنا مخرجه نقبله، متى تجزم أو ما تجزم، تجزم من يجيب مثال؟ ايش؟ ايه، ومتى اضع العمامة؟ تعرفوني. لكن اذا صح لنا مخرجه، يعني يعتضد المرسل ويقبل بمجيئه من وجوه اخرى، بمجيئه من وجوه اخرى بمسند، بحيث يجيء هذا المسند من وجه اخر او مرسل اخر يخرجه، يعني يرسله من ليس يروي عن رجال الاول، شيوخ المرسل الاول، بحيث يكون له طريق اخر مباين للطريق الاولى، مباين للطريق الاولى. والطريق يذكر ويؤنث، تجدون في كثير من كتب اهل العلم في التخاريج طريق اخرى، وقد يقولون طريق اخر، ولعل التذكير اولى، وان كان استعمالهم للتانيث اكثر، الحديث يستعملون التانيث اكثر، طريق اخرى ولعل التذكير اولى. لماذا؟ في القران وش طريقا في البحر يبسا، فهذا تذكير، مسألة فيها ساعة ونص صاحب العلم على أنه يذكر ويؤنث. أو مرسل يخرجه من ليس يروي عن الرجال الأول نقبله، يعني إذا اعتضد بمجيئه من طريق أخرى أو طريق آخر، سواء كان الطريق الآخر مرسل أو مسند. فالعلماء نصوا على أن المرسل يقبل الانجبار، يقبل الانجبار، لأن ضعفه ليس بشديد، فهو قابل للانجبار، فإذا جاء مرسل آخر اعتضد فيقبل. إذا جاء مسند متصل من وجه آخر يقبل. وسيأتي في قول الناظم رحمه الله تعالى: فإن يقل فالمسند المعتمد فقل دليلان به يعتضد. يأتي هذا: يخرجه من ليس يروي عن رجال الأول نقبله. قلت الشيخ لم يفصل. الشيخ من هو؟ ابن الصلاح. لم يفصل، يفصل في إيش؟ في التابعي، هل هو من الكبار أو من الصغار؟ لكن الشافعي بالكبار قيد، يعني بقي مما يعتضد به المرسل إضافة إلى ما ذكره الناظم، مسند أو مرسل، ما قاله زاده بعضهم، بعض الآخذين عن الناظم ولو زيادات على الألفية، والذي يغلب على الظن أنه برهان الدين الحلبي، فقد ذكر في ترجمته من الضوء اللامع وغيره أنه زاد على الألفية أبيات، فزاد هنا: أو كان قول واحد من صحبي خير الأنام عجم من إيش؟ من صحبي خير الأنام عجم وعربي، أو كان فتوى جل أهل العلم وشيخنا أهمله في النظم. يعني مما اعتضد به مرسل أن يوافقه قول لصحابي موقوف عليه، يعتضد بمرسل قول صحابي، أو يفتي بمفاده عوام أهل العلم يقول وشيخنا أهمله في النظم، فهذا ما يعتضد بمرسل. إذا كان الشيخ ابن الصلاح لم يفصل بين مراسيل الكبار والصغار، فإن الإمام الشافعي قيد التابعين بالكبار، والشافعي بالكبار منهم، يعني من التابعين، قيد المرسل المقبول إذا اعتضد. ومن روى ما أرسله أو مطلقا عن الثقات أبدا، يعني بحيث إذا روى لا يروي إلا عن ثقة، حيث يكون لا يروي إلا عن ثقة، بحيث إذا سمى من روى عنه لم يسم مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه، بحيث إذا سمى من روى عنه هو أرسل، لكن قيل له عمن، فإذا قيل له عمن وسمى من روى عنه لم يسمي، كذا في الرسالة الإمام الشافعي بالياء والقاعدة، نعم، لم يسمي بدون ياء، لم يسمي سوم حذف حرف العلة، لكن يستدرك على الإمام الشافعي، الإمام الشافعي إمام حجة في اللغة، حجة. والرسالة التي طبع عنها الشيخ أحمد شاكر النسخة عتيقة جدا، صحيح، لم يسمي مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه، وإنما يسمي ثقة، يسمي من ثبتت ثقة، ومن روى عن الثقات أبدا. ومن إذا شارك أهل الحفظ، شارك الثقات، فإذا شاركهم في أحاديثهم وافقهم ولم يخالفهم إلا بنقص لفظ، إلا بنقص لفظ. نقص لفظ لا يتأثر به المعنى مثل هذا لا يسلم منه أحد. أما إذا خالفهم فيما يختلف فيه المعنى يترتب على اختلاف المعنى فلا، هذا مخالف لأهل الحفظ، فيكون بكثرة مخالفاته تخلف عنه شرط الضبط. نعم بيجيك. فإن يقال فالمسند المعتمد، نعم نفس سؤالك. البيت الذي يليه: ومن إذا شارك أهل الحفظ في أحاديثهم وافقهم ولم يخالفهم إلا بنقص لفظ، يعني نقص يسير لا يتأثر به المعنى لا بأس، لكن إذا كثرت مخالفته للثقات فإنه حينئذ يرد حديثه. من يوافق غالبا بالضبط فضابط أو نادرا فمخطئ، على ما سيأتي في ميزان الضبط عندهم. الشافعي رحمه الله لما رد مراسيل التابعين علل ذلك بأنهم أشد تجوزا، لما رد المراسيل لصغار التابعين قال لأنهم أشد تجوزا فيما في من يروون عنه، يعني ما هم صغار التابعين ما هم في التحري والتثبت مثل كبار التابعين الذين كثرت مخالطتهم للصحابة، أما الصغار الذين رأوا الواحد والاثنين والثلاثة من الصحابة هؤلاء طال بهم العهد، والمعروف أنه كلما طال العهد بالنبوة كثر التساهل. فالكبار الذين عاصروا الصحابة وكثرت مخالطتهم للصحابة كبارهم وصغارهم عن الصحابة أشد تحرز وتثبت في من يرون عنه، وأما صغار التابعين الذين أكثر مخالطتهم للتابعين هؤلاء أشد تجوزا في من يرون عنه. وأيضا من الأسباب التي جعلت الإمام الشافعي يرد مراسيل صغار التابعين أنه وجد الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه، يعني وجد فيما يرسلونه الشيء الضعيف، وهذا كثير عندهم. والأمر الثالث كثرة الإحالة في الأخبار، وإذا كثرت الإحالة كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه. ما معنى كثرة الوسائط؟ كثرة الإحالة يعني إذا كان من الكبار، نعم، الاحتمال الأقوى أنه رواه عن صحابي، لو ندرك كثير من الصحابة ما يعوزه أن ينقل الخبر عن صحابي، وهذا الذي يغلب على الظن. يحتمل أيضا أنه رواه عن تابعي في سنه كبير أو أكبر منه، وهذا الاحتمال أيضا قوي، لكن هل يحتمل أن تابعي كبير يروي عن تابعي صغير، عن تابعي متوسط، عن تابعي كبير عن صحابي؟ هذا قد لا يتصور، قد لا يتصور. توجد رواية الأكابر عن الأصاغر، توجد رواية صالح بن كيسان عن الزهري وأكبر منه، لكن هذا نادر من جهة. والأمر الثاني أن السبب واضح، تأخر صالح بن كيسان في الطلب حتى شاب قبل أن يطلب العلم، وعد من كبار الآخذين عن الزهري، فهو حكما صغير بالنسبة للزهري وإن كانت حقيقته في سنه كبير، لكنه في الطلب متأخر. إذا كثرت الوسائط يعني إذا كان الراوي كبير من كبار التابعين، احتمال أنه رواه عن صحابي أو عن تابعين كبير ثاني عن صحابي. الوسائط قليلة، اثنين يعني ما يزيدون، وإن زادوا ثلاثة، لكن إذا كان من صغار التابعين وكثرت الوسائط صار في طبقة التابعين أربعة أو خمسة ثم الصحابي، كثرة الوسائط لا شك أنها تغلب على الظن وجود الخلل، لأنه ما من راو من الرواة إلا ويحتمل أن يتطرق الخلل إلى الإسناد من قبله. أقول إذا كثرت الوسائط وطالت الأسانيد صار الاحتمال في تطرق الخلل إلى هذا الإسناد أقوى، ولذا المفضل عند أهل العلم العلو، علو الأسانيد، والنزول مفضول على ما تقدم في بحث المستخرجات، وسيأتي بحث مخصص للعالي والنازل. والسبب في هذا أنه إذا قلت الوسائط، فمثلا بين المصنف وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أو أربعة، أفضل من أن يكون بينه سبعة أو ثمانية، لأن هؤلاء الوسائط ما من واحد منهم إلا واحتمال الخطأ وارد عنده، فاحتمال الخطأ في ثلاثة أو أربعة أقل من وجود احتمال الخطأ في خمسة أو ستة أو سبعة. ولذا يقول الشافعي في أسباب رده للمراسيل صغار التابعين كثرة الإحالة، يعني الإحالة إحالة الخطأ إلى هؤلاء الرواة، فما من راو إلا ويحتمل أن يحال عليه الخطأ. هذه الأسباب جعلت الإمام الشافعي يرد مراسيل صغار التابعين. فالخلاصة أن الشافعي رحمه الله تعالى يشترط لقبول المرسل شروط أربعة: أن يكون المرسل من كبار التابعين، وأن يكون لا يروي إلا عن ثقة، بحيث إذا سمى لم يسمى مجهولا ولا مرغوبا عن رواية عنه، وإذا شرك أهل الحفظ وافقهم، وأن يكون الحديث المرسل شاهد يقوي، إما مرسل آخر يرويه غير رجال الأول، أو مسند، أو يفتي به عوام أهل العلم، أو يسنده قول الصحابي. هذه الأربعة الشروط التي ثلاث منها في المرسل والرابع في المرسل، والرابع له فروع، هذه يشترطها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لقبول المراسيل. سند حديث ضعيف، مرسل ثاني هو ضعيف، الثاني يدخل في كون المرسل ضعيف، المرسل ضعيف. وإذا كان المرسل خفيف الضعف يقبل الانجبار، والضعيف الذي يسنده من غير رجال المرسل الأول، نعم سواء كان متصل وفيه من مستبي ضرب من التجريح، الخفيف يكون ضعيف ضعف محتمل يقبل الانجبار فيرتقي إلى الحسن لغيره على القاعدة. شو قلنا؟ أنه يشترط في الراوي ثلاثة شروط: أن يكون من الكبار، أن لا يروي إلا عن ثقة، فإذا سمى من روى عنه لم يسمى مجهولا ولا مرغوبا عن رواية عنه، ومن إذا شارك أحدا من الحفاظ المخالفه، وأن يكون للمرسل أحد المرسل شاهد يقويه، من مرسل أو مسند، أو يفتي به عوام أهل العلم، أو يشهد له قول صحابي. في شروط الإمام الشافعي له شاهد يقويه من مسند، وتقدم قول الناظم رحمه الله تعالى: لكن إذا صح لنا مخرجه بمسند أو مرسل يخرجه جاء الاستدراك الذي سأله الأخ. نقول ما حاجتنا إلى هذا المرسل ونحن وجدناه مسند متصل، كيف نحتاج إلى المرسل؟ يقول الناظم رحمه الله تعالى: فإن يقل على وجه الخدش في الاعتضاد بمسند، في اعتضاد المرسل بمسند، قد يقول قائل: فالمسند المعتمد، ولا حاجة لنا حينئذ بالمرسل. وبعد سؤالك: فإن يقل فالمسند المعتمد، فقل دليلان به يعتضد. فقل دليلان به يعتضد، المسند دليل برأسه، والمرسل الذي اعتضد بهذا المسند قوي وصار مقبولا، فصار في المسألة أكثر من دليل بدل دليل واحد، بحيث يرجح هذان الدليلان على ما إذا ما وجد ما يخالفهما من دليل واحد. أنا المسند حجة برأسه، المرسل لما شهد له هذا المسند تقوى، صار في المسألة دليل واحد ودليلين اثنين، لو عارضهما حديث واحد رجح عليه. فإن يقل فالمسند المعتمد، فقل دليلان به يعتضد. ورسموا منقطعا عن رجل، ورسموا يعني أهل الحديث منقطعا عن رجل، منقطعا قولهم عن رجل أو شيخ أو بعضهم، مقصود ما يبهم فيه الراوي، ما يبهم فيه الراوي مثلا فلان عن بعضهم أو عن رجل، هذا المبهم الموجود في الإسناد رسمه بعضهم بأنه منقطع. وفي الأصول يعني في كتب الأصول كالبرهان لإمام الحرمين نعته تسميته بالمرسل، ومثله المهمل الذي لا يستطاع الوصول إلى حقيقته كمحمد مثلا، المهمل إذا قال حدثنا محمد ولم نستطع تمييز محمد هذا سموه مرسل. وأبو داود في المراسيل أخرج المبهمات، أخرج بعض المبهمات في المراسيل، فكأنه يرى أن رواية المبهم مرسلة. لماذا؟ المرسل إسقاط في راو ساقط أو أكثر، والمبهم والمهمل موجود. قالوا إن ذكره بما لا يتميز به مثل حذفه عن رجل كأنه أسقطه. ماذا نستفيد من قولنا أو من قول الراوي عن رجل؟ يعني هل نستفيد من الإبهام في فائدة؟ يعني لو بحثنا إسناد فيه راو مبهم عن رجل أو عن شيخ نحكم عليه بإيش؟ بأنه ضعيف لجهالة حال الراوي، لأن المبهم مجهول، بل هو من أشد أنواع الجهالة، من أشد أنواع الجهالة كما سيأتي في أنواع المجهول، جهالة الحال وجهالة العين. جهالة العين إذا لم يروي عنه إلا راو واحد لكونه مقلا هذا يسمونه مجهول العين وخلع عن التعديل، وجهالة الحال يكون معروف بالرواية ويروي عنه أكثر من واحد لكن لا يذكر فيه جرح ولا تعديل، ومجهول الحال ظاهرا وباطنا أو باطنا فقط على ما سيأتي التفصيل. لكن هذا مجهول، مجهول الحال والعين والذات، فهو أشد أنواع الجهالة. إذا قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سعيد الأنصاري أبو زيد المدني يمكن أن نقول هذا مجهول، ومذكور اسمه رباعي وكنيته وبلده يمكن أن نقول مجهول. لماذا؟ لأنه لم يروى عنه إلا شخص واحد، أو روى عنه جمع لكنه لم يعرف بجرح ولا تعديل، نسميه مجهول. فكيف إذا كانت الرواية عن رجل أو شيخ؟ هذا مبهم أشد أنواع الجهالة. فوجود هذا الرجل الذي لم يسمى أو الشيخ الذي لم يسمى، هذا ذكر وجوده مثل عدمه، ولذلك سموه منقطع وبعضهم وصفه ونعته بالمرسل. هذه وجهة النظر من يقول أنه مرسل أو منقطع. وأشار بعض تلامذة الناظم بقوله قلت الأصح أنه متصل لكن في إسناده من يجهل، هو متصل لكن فيه مجهول. والخلاف لفظي ولا معنوي؟ يعني سواء قلنا مرسل أو متصل فيه مجهول، النتيجة واحدة، كله الرد، النتيجة واحدة. لكن بناء على اتصال الإسناد وأن كل واحد ممن ذكر تلقاه عن من فوقه، هو من حيث الاصطلاح متصل، نعم في إسناده مجهول، فمن خلال تطبيق القواعد هو متصل، وإن كانت النتيجة أن هذا الاتصال وجوده مثل عدمه، فتسميته بما لا يعينه لا تنفع. هناك من المبهمات أو من المهمل ما لا يستطيع الوصول إليه، كما لو قال أن حماد وعجزنا أن نميز حماد هل هو ابن زيد أو ابن سلمة، ما استطعنا أن نميز، هذا لا يؤثر لأن كل منهما ثقة. وقل مثل هذا لو قال عن سفيان ولم نستطع أن نميز لا يضر، لكن الإشكال فيما إذا اشترك في هذا الاسم المهمل الذي لم نستطع تمييزه أكثر من راوي فيهم الثقة وفيهم الضعيف، فيهم الثقة وفيهم الضعيف، يرد الخبر من أجله أو يتوقف في الحكم عليه حتى يتبين. أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب. مرسل الصحابي ما يرويه الصحابي عن صحابي آخر مما لم يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، إما لصغر سنه أو لغيبته أو لتأخر إسلامه. فالصحابي الصغير الذي ما أدرك من حياة النبي عليه الصلاة والسلام من الشيء اليسير أكثر رواية بالوسائط عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن وفاته من زمن الرسالة ومدة النبوة سنين ذكر فيها أحاديث ما حضرها، وكذلك من تأخر إسلامه فاته شيء كثير، وروى حديثا كثيرا أكثر مما يحتمله مدة إسلامه أو مدة إدراكه للرواية بعد كبره أو حضوره مع النبي عليه الصلاة والسلام لكثرة غيبته. فمثل هؤلاء يروون عن الصحابة، وأحاديثهم تسمى مراسيل الصحابة. وإذا كان ابن عباس لصغر سنه وهو من أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومن أحرص الناس على التلقي عن النبي عليه الصلاة والسلام رغم صغر سنه، فقد توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن 13 سنة يناهز البلوغ ولما يحتلم، مع قربه من النبي عليه الصلاة والسلام وحرصه ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وزوج خالته، خالته أم المؤمنين ويبيت عندها، ولقربه من النبي عليه الصلاة والسلام صف في صلاة العيد وأدرك من صفتها ما لم يدرك غيره لهذا القرب. إذا كان هذا ابن عباس بهذه المنزلة وبهذه المثابة اختلف فيما يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام بدون واسطة، فقيل 4 أحاديث فقط، ما يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا 4 أحاديث، الباقي كلها بواسطة، ومنهم من قال 10 ومنهم من قال 20. والحافظ بن حجر يقول: تتبعت ما صرح ابن عباس بسماعه من النبي عليه الصلاة والسلام مما صح سنده أو حسن فبلغت 40، فبلغت 40. وهم من المكثرين، وكثير منها لا يقول يصرح بالواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فهم مراسيل الصحابة. ماذا نقول عن هذه المراسيل؟ يعني حديث عائشة في قصة بدء الوحي، هل أدركت بدء الوحي؟ ما ولدت رضي الله عنها، لكن الذي يغلب على الظن أنها سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها تنقل عنه أنه قال فضمني، نعم، مما يدل على أن المتحدث النبي عليه الصلاة والسلام، فالذي يغلب على الظن أنها سمعته منه بدون واسطة، يعني أعاده لها ولا يبعد أن يعيده لها. يعني هذا من أشهر الأخبار، أول حدث مما يتعلق بالدين في حياته عليه الصلاة والسلام لا يبعد أن يعيده عليها، وفي ألفاظه ما يدل على أنها سمعته منه مباشرة. المقصود أن بعض الأخبار التي يرويها الصغار تكون بواسطة، وهم يحذفون الواسطة، فيسمى عند أهل العلم مرسل الصحابي، أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب، فحكمه الوصل المقتضي للاحتجاج به على الصواب المشهور عند المحدثين، لأن الصحابي لا يروي إلا عن صحابي، الصحابي لا يروي إلا عن صحابي، والصحابي حجة ثقة، الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول ولو لم يسموا. فإذا كان الصحابي أرسله فالذي يغلب على الظن أنه عن صحابي آخر، والصحابة كلهم عدول، فمرسل الصحابي حكمه الوصل في الاحتجاج، فهو حجة، ونقل على ذلك الاتفاق، ونقل عليه الاتفاق، خلافا لأبي إسحاق الإسفرايني الذي يقول حكمه حكم المرسل العادي، احتمالا الصحابي يروي عن تابعي، والتابعي احتمالا يكون ثقة أو غير ثقة، فيرد ما يرد على مرسل غير الصحابي. هذا بالنسبة للصحابي الذي له رؤية وله رواية. أما الصحابي الذي ليس له سماع من النبي عليه الصلاة والسلام كمحمد بن أبي بكر الذي لم يدرك من حياة النبي عليه الصلاة والسلام إلا 3 أشهر، 3 أشهر فقط، لأن أمه أسماء بنت حميس ولدته في ذي الحليفة في حجة الوداع، فلم يدرك من حياة النبي عليه الصلاة والسلام إلا 3 أشهر. مثل هذا الذي يغلب على الظن أن مخالطته للتابعين أكثر من مخالطته للصحابة، فمثل هذا لا يقبل مرسل، وبهذا يلغز مرسل صحابي لا يقبله من يقبل مرسل الصحابي، ومرسل أو حديث أو مرفوع تابعي يقبله من يرد المراسيل. وما ما تقدم مرسل أو حديث محمد بن أبي بكر لا يقبل، ومرسل ومرفوع التنوخي رسول هرقل الذي سبقت الإشارة إليه مقبول، فيعاي بها من الجهتين. نقف على هذا ونشوف الأسئلة. يقول: ألا يمكن أن يكون المسند الذي وجدناه للمرسل ضعيفا، ف فيكون المرسل شاهدا لهذا المسند الضعيف يقويه، فهو ضعيف يساند ضعيفا فيكون الحديث تقوي بهذا، وخصوصا ان كان الضعيف يقبل الانجبار. نعم، اذا كان ضعيفا ويقبل الانجبار والمرسل يقبل الانجبار، نص اهل العلم على ان المرسل مما ينجبر، يكون دليل واحد، دليل واحد له طرق. اما اذا كان المسند يثبت بنفسه فقل دليلان به يعتضد على ما تقدم. يقول: الا يتصور سماع الصحابي من كبار التابعين؟ بلى يتصور، لكنه لن يروي عن تابعه وهو يجد صحابي وقد عاصر الصحابة وأمكن الأنام رواية الأكابر عن الصغر موجودة. ما الضابط في معرفة كبار التابعين من دون غيرهم؟ يمكن بمعرفة طبقات الرواة، وابن حجر بيّن في التقريب هذه الطبقات رحمه الله تعالى. يقول: هل بالإمكان ذكر لطيفة الإسناد الموجودة في حديث التنوخي لأنها لم تتضح؟ التنوخي رسول هرقل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في تبوك وهو كافر، وانصرف كافرا ولم يسلم إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فحد الصحابي لا ينطبق عليه. من رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، يعني حال كونه مؤمنا به، وهذا رآه حال كونه كافرا به وأسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو تابعي وليس بصحابي، لكنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة فليس فيه انقطاع. يقول: أي التعاريف ترجح في تعريف المرسل؟ وما المقصود بمشاركة الحفاظ؟ وإذا خالف باللفظ فهل يرد؟ المشهور عند أهل العلم والذي جرى عليه الاصطلاح ومشوا عليه أن المرسل ما يرفعه التابعي للنبي عليه الصلاة والسلام، والمقصود بمشاركة الحفاظ إذا عرضت أحاديثه على أحاديث الحفاظ، يعني روى ما يرويه الناس ولم يقع في رواياته هذه ما يخالف ما رواه من واثق منه، وإذا خالف باللفظ فهل يرد؟ لا يرد إذا كانت المخالفة يسيرة. يقول: هل ابن عباس رضي الله عنه اشتهر بالرواية عن أهل الكتاب؟ فبعضهم يرد قوله مثلا أن القرآن أنزل جملة واحدة إلى بيت العزة ثم نزل منجما على الوقائع بحجة أنه يأخذ عن الكتاب وهذا أمر غيبي. ابن عباس نقل عن كعب ولكنه أقل من غيره. على كل حال، ما يتعلق بالقرآن قد يكون في قوله قوة من أثر النبوة، الدعوة النبوية، من أثر الدعوة النبوية. يقول: هل المالكية يحتجون بمرسل مطلقا أم يقيدون بإرسال الثقة الذي لا يروي إلا عن ثقة؟ ولن إذا كان المرسل ليس بثقة يرد بسببه، وتكون الآفة منه. هل قول العلماء عن حديث ولا يصح إلا مرسلا يعني أنه صحيح؟ لا، يعني الأصح والمرجح عند أهل العلم الإرسال، ولا يعني أنه صحيح، يعني الصحيح من القولين لا الصحيح في حكم الخبر. يقول: هل يجوز للخطيب أن يقول في خطبته: أقل الربا أن يزني أحدكم بأمه، أو أقل الربا كان يزني أحدكم 36 زنية، علما أنه كما أعرف ضعيف الحديث، يعني سواء باللفظ هذا أو ذاك مضاعف عند أهل العلم، ومنهم من قواه وأثبته على أقل درجات القبول، ويبقى أنه إن ثبت فالمراد به التهويل من شأن الربا والتشديد في أمره. ما صحة حديث البلاء موكل بالمنطقة؟ لأعرف أن هذا مستنبط من جملة أحاديث، مستنبط من قبل أهل العلم من جملة أحاديث، يعني مثل من سأل عن الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله، هذا السؤال قبل أن تقع القصة ثم وقع له صلى الله السلامة والعافية. قال أهل العلم إن البلاء موكل من منطق، مثل هذا السؤال لا يحسن المبادرة به، فإذا وقع نسأل الله السلامة والعافية سئل عنه. يقول: هل من منهج الشيخ حمود التويجري رحمه الله تصحيح الحديث الضعيف إذا ثبت بالواقع؟ لأنه أعرف أنه رد على من نزل الأحاديث على الواقع والاختراعات، يعني إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة في هذا الموضوع. يقول المراسيل إذا تعددت طرقها، نقل عن شيخ الإسلام، المراسيل إذا تعددت طرقها وخلت من المواطأة قصدا أن الاتباع بغير قصد كان الصحيح قطعا، هل توجب العلم على ذلك؟ مقصود أن مثل هذا مما يعتضد به، إذا جاء من وجوه أخرى وخلت هذه الوجوه عن المواطأة بمعنى أنها تباينت طرقها فهي صحيحة. يقول قرأت في فتح الباري بن حجر أن ممن انتقد الصحيحين أبو مسعود الدمشقي وأبو علي الغساني، فمن هذان العالمان وما هي الكتب التي ألفها في نقل الصحيحين؟ لا هم استدراك مثل ما استدرك الدارقطني، وهما معروفان. أبو علي الجياني له معرفة وخبرة وعناية في الصحيح صحيح البخاري، وأيضا على صحيح مسلم، وله في المبهمات وله في المهملات في أسانيد البخاري شيء كثير، ومثل أبو مسعود الدمشقي لهم عناية في الصحيح ولهم انتقادات، ولكن لا يعني أنهما مصيبان في كل ما يقولان. هل يقبل المرسل إذا كان على شروط الشافعي؟ وهل أو ماذا الأرجح عندكم؟ المرسل رده ليس بيقين، إنما سببه الجهل، الجهل بحال الراوي. وبحثنا مسألة الراوي المجهول، وهذه من أهم المسائل التي تبحث في مثل هذا. الراوي المجهول هل هو أو هل الجهالة ضعف، يعني التصريح بجهالة الراوي، هل هي قدح وجرح فيه أو هي عدم علم بحاله؟ هل هي جرح إذا قيل في الراوي مجهول، أو هي عدم علم بحاله؟ وعلى هذا فهل نقول أن لفظ مجهول من ألفاظ التجريح، أو هي بين التعديل والتجريح؟ عدم علم بحال الراوي في مراتب الجرح يذكر مجهول، يذكر مجهول في مراتب الجرح، سواء كانت عند ابن أبي حاتم أو عند ابن الصلاح أو النووي أو العراقي أو الذهبي أو ابن حجر، يذكرون المجهول في مراتب الجرح. فعلى هذا يقدح الراوي ويكون الرد لجهالة راوي. وإذا قلنا بالقول الثاني أن الجهالة عدم علم بحال الراوي، وعليه يدل كلام ابن حجر في النخبة وشرحها، ومن المهم معرفة أحوال الرواة تعديلا أو تجريحا أو جهالة، فجعل الجهالة قسيم للتعديل والتجريح. فعلى هذا لا يجزم بضعف الخبر لراو قيل فيه إنه مجهول حتى تتبين حاله، هل هو مجروح أو معدل. ويدل على ذلك قول أبي حاتم في كثير من الرواة فلان مجهول أي لا أعرفه، مجهول أي لا أعرفه. وإذا كانت الجهالة عدم علم بحال الراوي فإنه يتوقف في الخبر. فإذا ارتفعت، إذا وجد ما يرجح أحد جانبي التردد في حال الراوي، فإن حديثه ينجبر، والشروط التي اشترطها الإمام الشافعي قوية، فترجح أن هذا المجهول رجحت عدالته على ضعفه. يقول هناك من يفرق بين النظرية وبين ما تكون القاعدة يبنى عليها، حيث يقول أن النظرية قد تختلف من حين لآخر، وعليه فلا يكون هناك على تنزيل هذه النظرية على آية أو حديث شيء من التلاعب والتناقض في الآية والحديث، لأن هذا إنما هو قدح في صاحب النظرية لا في الآية أو في الحديث الذي أو في الحديث. وعليه يقول أن هذا إنما هو ما يقوي النظرية فليس من جهة، الكلام ليس بالصحيح. يعني إذا نزلنا الخبر القطعي اليقيني على أمر محتمل للنفي والإثبات، فإننا نعرض النص للنفي والإثبات، نعرض النص للنفي والإثبات، لا نكن إمعات. يعني قالوا صعدنا إلى الكواكب وصلنا إلى القمر وقلنا صدقوا وسعينا جاهدين لتأويل النصوص، ثم بعد ذلك وجد من يكذب منهم هذه الأخبار، ثم نقول بعد ذلك لا ما وصلوا. وبعد ذلك سمعنا قبل سنين، يعني في حرب اللي يسمونها 73 وعداوة اليهود ظاهرة للمسلمين، سمعنا من يقول بتبرئة اليهود من دم المسيح، فوجد من المسلمين من يكذب هذه التبرئة. لا تصير علومنا قابلة للاهتزاز، يعني نخالف القرآن علشان عداوة اليهود؟ لا، ما يقول وجد من يبرئ اليهود من دم المسيح من النصارى، ثم يأتي من المسلمين يقول لا قتلوه، قتله اليهود، والله جل وعلا ينفي هذا في القرآن. فالنصوص يجب أن تصان عن مثل هذا. ما أفضل ذيول كشف الظنون؟ معروف الذيل المعروف في مجلدين كبار مطبوع معه، وكذلك هدية العارفين عن أسماء الكتب والمصنفين، كلها مطبوعة في السلسلة 6 مجلدات كبار. ما هي أسباب الإرسال عند التابعين؟ أسباب الإرسال على ما سيأتي به أسباب التدليس، إما لكونه يريد الاختصار في الإسناد، أو يتفنن في سياق الأسانيد مرة يسند ومرة يرسل، أو لكون من يروي عنه أصغر منه فيأنف في الرواية عنه، أو لكون من يروي عنه من التابعين قد يكون في مكان لا يليق ذكره به لئلا يتسبب في ترك العمل بالحديث. قد يكون في مجتمع لا يريد مثل هذا الراوي، أو مثلا في مجتمع نواصب مثلا والخبر من حديث آل البيت مثلا أو العكس، فيريد أن يعمل بالحديث ويتلقى عنه الحديث، أو إذا كان بعد من التابعين وكثر خصومه مخالفوه قد يحذفه لهذا الغرض. يقول هل نتعلم مصطلح الحديث لكي نعرف مصطلحات المحدثين وحكمهم على الأحاديث، أم إذا تمكننا من هذا الفن نحكم على الأحاديث؟ قل لا يمنع عن الطالب العلم في مرحلة الطلب يتمرن ويخرج بعض الأحاديث وينظر في الأسانيد ويعرض على أهل الاختصاص، لا لإفادة الآخرين وإنما ليستفيد بنفسه، لا مانع من ذلك. كلما تجاوز مرحلة زاد في التخريج والنظر في الأسانيد حتى يتأهل. هذه أسئلة كثيرة من الإنترنت تعرض غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد.